بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. وهذا الكتاب غالبه في الأعياد، وصومها والعبادات فيها، وكذلك أيضا عدم التشبه بأعداء الله عز وجل في الأعياد. قال رحمه الله تعالى: فصل. فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم، كصوم يوم النيروز والمهرجان، وهما يومان يعظمهما الفرس، فقد اختلف فيها لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا. هذا في الفصل هذا يذكر شيخ الإسلام مشابهة الكفار في صيام وإفراد أيام العيد عندهم. هناك أعياد للكفار، سواء وأي كان الكفار هؤلاء، سواء كان اليهود أو النصارى أو الفرس أو غيرهم من الكفار، فقد تكون عندهم هناك أيام يصومون فيها. مثلا بعض الأديان مثل الفرس كانوا يصومون يوم النيروز والمهرجان. أنا عندهم يوم يسمى النيروز ويوم يسمى المهرجان، يحتفلون فيهما. والنصارى أيضا كما تقدم عندهم أيضا أعياد يحتفلون فيها، ومنها رأس السنة كما يسمونه. فلهذا يذكر شيخ الإسلام هنا كلام أهل العلم في مسألة صيام يوم متشبها بالكفار، هل له أن يصوم أو لا يصوم. قال: فنذكر صوم يوم السبت أولا. أنا يوم السبت معلوم أن ممكن مثلا يكون يوم السبت في هذه العيد قد يكون يوم عرفة، أو السبت هذا قد يكون ثاني أو أول أيام العيد، أو ثاني أيام، أقصد ثاني أول أيام العشر أو ثاني أيام العشر، وكذلك السبت الآخر ممكن يكون يوم عرفة. فلهذا هل يصام يوم السبت؟ وتجد كثيرا من الناس يسألون عن هذا، هل الصيام السبت يصام؟ معلوم أن السبت تعظمه اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، أو قال أقصد نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وجاء في رواية نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أنا كيف نحن الآخرون؟ أي من الأمم، آخر أمة من الأمم هي هذه الأمة، لكنها أول الأمم تدخل الجنة، أول الأمم تدخل الجنة هي هذه الأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيدي أنهم، أي بيدي أن الذين أوتوا الكتاب عرضت عليهم الجمعة، فاختارت اليهود السبت، واختارت النصارى الأحد، واختارت هذه الأمة أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، أي هدى الله عز وجل هذه الأمة الجمعة، فهم مقدمون على اليهود والنصارى، وكذلك أيضا يكونون يوم القيامة، فأول أمة تدخل الجنة هي هذه الأمة، ثم بعد ذلك الأمم تدخل، أي ممن أسلم منهم وممن وحد الله عز وجل منهم. فاختارت اليهود السبت، اختارت النصارى الأحد، وهدى الله عز وجل هذه الأمة ليوم الجمعة، وهو أعظم الأيام، أعظم أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وهو عيد المسلمين. فإذا أراد الإنسان أن يصوم يوم السبت على أنه عيد من أعياد اليهود، هنا أراد رحمه الله أن يتكلم في هذا، قال: وذلك أنه روى ثور بن يزيد هو الكلاعي عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي، عن الصحابي عبد الله بن بسر السلمي، والسلمي نسبة إلى بني سلمة، وهم قبائل من القبائل القريبة من المدينة، وعبد الله بن بسر عداده في أهل الشام، معنى عداده معنى أنه عاش في الشام ومات فيها، ولما يقول العلماء عداده في مكة أو في المكيين أو في المدنيين، معنى أنه جلس في المدينة أو جلس في المكة أو جلس في هذه المنطقة التي يذكرونها، فالإنسان ينسب إلى تلك البلد التي جلس فيها. كان الناس قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله ينتسبون إلى القبائل، ما ينتسبون إلى البلدان، ما يقال فلان المكي أو فلان المدني، لا، ينتسبون إلى القبائل، هذا قرشي، أيضا القرشي ينتسب، هذا هاشمي، هذا مخزومي، هذا أسدي، هذا هذلي، وغيرهم كلهم من قريش، وكذلك أيضا غيرها من القبائل. فتجد عندما نسبة الصحابة غالبا ينتسبون إلى القبائل، فهذا عبد الله بن بسر سلمي لأن قبيلته بني سلمة فنسب إليها. ولما دخل الناس واختلطوا، معنى اختلطوا بالأمم الأخرى، معنى بعدما جاءت الفتوحات وصارت المنطقة كلها تحت الإسلام، جاءوا ناس من الشام، وجاءوا ناس من العراق، وجاءوا ناس أيضا من أبعد من هذه الأماكن، واختلطت ناس، وذهب أيضا أناس من المدينة ومن مكة ومن غيرها إلى بلاد أخرى. فلما اختلط الناس فتجد أن تعريفهم كان بالمنطقة التي هم فيها، فيقولون فلان المكي، فلان المدني، فلان كذا. طيب، قال: عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء، أنا أخت عبد الله بن بسر السلمي رضي الله تعالى عنه، أخته الصماء رضي الله تعالى عنها، صماء بنت بسر، قال: عن أخته الصماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة، فليمضغه. قال: رواه أهل السنن الأربعة، عن الترمذي وأبي داود، معنى موجود في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. لكن هنا المعلق يقول أنه لم يجده في سنن النسائي، فلعله في الكبرى، وهو موجود في الكبرى، في السنن الكبرى. قال رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي حديث حسن. النسبة إذا قيل رواه النسائي فالنسبة إنما تكون إلى السنن الصغرى، أنا إذا قيل رواه النسائي فنسبته إلى السنن الصغرى، فإذا أراد أن ينسب الإنسان إلى السنن الكبرى يقول رواه النسائي في الكبرى، رواه النسائي في الكبرى. أما إذا قال رواه النسائي وسكت فمعنى ذلك أنه رواه في الصغرى، أن النسائي ألف كتاب السنن الكبرى. ثم أن أمير خراسان طلب منه أن يختصر له هذا الكتاب، فاختصر له هذا الكتاب في السنن الصغرى. وقيل أن الذي اختصر السنن الصغرى هو ابن السني، وهذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بل أن سنن النسائي أو الصغرى هي للنسائي الذي سماها المجتبى، السنن الصغرى تسمى المجتبى. قال وقال الترمذي حديث حسن. وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر، ورواه أيضا عن الصماع عن عائشة، معنى النسائي في السنن الكبرى ذكر الاضطراب في هذا الحديث، ذكر الاضطراب الذي حصل في هذا الحديث، فأحيانا رواه خالد معدان عن عبد الله بن بسر، وأحيانا يرويه عن الصماء، وأحيانا عن عبد الله بن بسر عن الصماء، وأحيانا عن خالد معدان عن الصماء عن عائشة، ففيه شيء من الاضطراب في هذا الحديث، والظاهر أنه من ثور بن يزيد أو من غيره، وأنكر كثير من أهل العلم هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة. قال وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه. قال أبو بكر الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل. من هو أبو عبد الله هذا؟ من أبو عبد الله؟ من أبو عبد الله؟ مالك؟ الإمام أحمد الأثرم، إذا سمعت الأثرم أو المروزي أو المرودي يقول قال أبو عبد الله، فالمراد به الإمام أحمد، وخاصة شيخ الإسلام دائما يذكر أقوال أحمد في كتبه. قال وقال أبو بكر الأثرم، وأبو بكر الأثرم هذا من أصحاب الإمام أحمد، وكان حافظ عنده حفظ عجيب، عنده حفظ عجيب، حتى كان يحيى بن معين يقول أن الأثرم أحد أبويه كان جنيا، أنا يقول أن هذا الحفظ الذي في الأثرم ليس هكذا، قد يكون أحد أبويه جنيا، وجاء في رواية عنه أنه قال كان يقول يحيى الأثرم أمه جنية، والظاهر أنه لم يرد أن أمه جنية حقيقية، وإنما أراد هذا الحفظ الذي أتى به، حفظ عجيب كان يحفظ أشياء كثيرة، لكنه رضي بأن يكون من تلاميذ أحمد بن حنبل. قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به، معنى ينفرد به، يجعل صيام السبت فقط. فقال أما صيام يوم السبت يتفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء، يعني حديث ثور عن يزيد، أو ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أختي الصماء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال أبو عبد الله وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به. قال وقد كان سمعه من ثور. قال فسمعته من أبي عاصم، معنى يقول الإمام أحمد أن هذا الحديث لما سئل عنه كان يحيى بن سعيد شيخه يتقيه، معنى يتقي التحديث به، ما يحدث به، وقد سمعه من ثور بن يزيد هذا، لكن قال فسمعته من أبي عاصم أي الضحاك، الضحاك بن مخلد. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر. الآن يقول أن صيام يوم السبت الإمام أحمد يقول جائز أن ينفرد به، وحديث الصماء مخالف للأحاديث، وذكر الأثرم أي أحاديث هذه يخالفها حديث الصماء. قال: لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر صياما لها، فقالت السبت والأحد، قالت السبت والأحد. وهذا الحديث إسناده لا بأس به، إسناده أحسن من إسناد حديث عبد الله بن بسر، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت مع الأحد. قالوا: منها حديث جويرية، جويرية بنت الحارث المصطلقية، وهي من خزاعة، وهي من أبرك النساء كما قالت عائشة رضي الله عنها على لقومها، من أبرك النساء لقومها. وكانت في سهم لما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، أغار معناه أنه فاجأهم، فاجأهم بجيش فأغار عليهم. وبنو المصطلق، المصطلق هو قبيلة من قبائل خزاعة، وكانوا في ماء يسمى المريسيع، ماء يسمى المريسيع، فتجمعوا في عند الماء، ذلك الماء تجمع هؤلاء بنو المصطلق لأجل أن يدخلوا المدينة أو أن يقتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام باجتماعهم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام باجتماعهم فغار عليهم، معنى فاجأهم قبل أن يفعلوا شيئا، فسبى منهم أناسا من النساء والولدان، وممن سباهم جويرية بنت الحارث المصطلقية، وكان الحارث هذا هو سيد قومه. فصارت هذه جويرية لثابت بن قيس، صارت جويرية لثابت بن قيس، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: فلما رأيتها خشيت أن يكون لها شأنا، أنا لشدة جمالها وشدة فصاحتها في الكلام، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا ابنة سيد قومي الحارث، معنى من بني المصطلق، وإني سبيت وأريدك أن تعينني على الفداء، معنى تريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها على الفداء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو أدلك على خير من ذلك؟ قالت: بلى. قال: أشتريك وأعتقك وأتزوجك. قالت: رضيت. قالت: رضيت. فرضيت، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قيس وأعتقها وتزوجها. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فقال من كان معه السبي من بني المصطلق: أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتركوه أو أعتقوهم وتحرروا وجعلوهم أحرارا. فكانت بركة لقومها، وأسلم أكثر بنو المصطلق. فلهذا فهذه جويرية قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يوم الجمعة أصمت أمس، أنا هي صامت يوم الجمعة، فقال لها صمت أمس أي الخميس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ أنا دخل عليها وهي صائمة. قال لها تريدين أن تصومي غدا؟ وغدا هو السبت. فقالت فالغد هو فقالت لا. فقال فافطري إذن. فقال فافطري إذن. قال شيخ الإسلام فالغد هو يوم السبت، أن الغد يوم السبت، فلهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يصام يوم السبت. قال وحديث أبي هريرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوما بعده. قال فاليوم الذي بعده هو يوم السبت، معنى هذه الأحاديث كلها يخالفها حديث الصماء، هذا كلها في جواز يوم السبت. لو قال قائل النهي إنما عن الإفراد، يقال أن ظاهر الحديث ليس في إفراد، أنا ظاهر الحديث قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أنا إلا فيما يكون فرض مثلا رمضان أو كفارة أو نذر، أما ما لم يكن واجبا فلا يصام، هذا معنى الحديث، لكن لم يذهب إلى معنى هذا المعنى أحد معروف من العلماء إلا ما كان من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإلا ما ذكر عن أحد من السلف أنه قال بظاهر هذا الحديث، وأن يوم السبت لا يصام أبدا إلا إذا كان في الفرض، وإنما حمله كما قال المنذري حمله العلماء على الإفراد، حمله العلماء على أنه لا يفرد يوم السبت بصيام، يصوم يوم السبت فقط لأجل السبت، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه عيد اليهود، هذا إذا صح هذا الحديث، لكن كما قلنا أن هذا الحديث قال الإمام أحمد أنه تخالفه الأحاديث. قال ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان وفيه يوم السبت. قال ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت، معنى أمر بصوم يوم المحرم لما سئل أي الصوم أفضل بعد رمضان قال شهر الله المحرم، وفي لا شك أن شهر المحرم فيه أيام سبت أربعة أسبات أو خمسة. قال وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت، وأيضا كذلك صيام يوم وإفطار يوم، أنا ما سينتظم هذا صيام يوم وإفطار يوم إلا إذا صام يوم السبت. لو مثلا إنسان قال أنا أعتقد أن صيام يوم السبت لا يجوز، كيف سيصوم يوم ويفطر يوم؟ ما سيستطيع، ما سيصوم إلا أيام نفسها سيكررها، معنى إذا جاء يوم السبت يفطر ويصوم يوم الأحد، فسيصوم الأحد والثلاثاء والخميس، إذا جاء يوم السبت إما أنه يصوم الجمعة وإما أنه يتخلف عن الجمعة والسبت ويصوم يوم الأحد، فسيتكرر البرنامج، معنى أنه سيصوم ثلاثة أيام في الأسبوع الأحد والثلاثاء والخميس، أو أنه سيصوم الجمعة والأحد والثلاثاء أيضا والخميس أو الأربعاء، المهم أنه سيختلط عليه صيام يوم بعد يوم، ما سيتفق وما سينتظم صيام يوم بعد يوم، إذا كان مثلا يعتقد أنه لا يجوز صيام يوم السبت. قال فهذا الأثر فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث. يقول شيخ الإسلام أن كلام أحمد يعتبر تضعيف لهذا الحديث، حديث صيام يوم السبت. وانتبهوا لهذا الكلام، لأن الآن سيأتي هذا الكلام كثيرا، خاصة إذا كان يوم السبت عرفة، وأيضا في أيام ذي الحجة، هل يصام أو لا يصام؟ قال: واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. معنى يقول الآن شيخ الإسلام أنه لا يحمل هذا الحديث على الإفراد، فالذي حمله على الإفراد خطأ. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث ما فيه إفراد، ظاهر الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إما أن يصوم فرض أو لا يصوم، إما أن يصوم فرض أو لا يصوم، هذا معنى الحديث. فلهذا قال: من حمل النهي على الإفراد فهو مخطئ. قال: ولا يقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظة لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء دليل التناول، دليل التناول معناه أنه إذا استثنى شيئا فهو أراد هذا الاستثناء، فقوله إلا فيما افترض عليكم أي إلا الفرض، فلكم أن تصوموا. قال: وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة بصيام ولا قيام إلا صوما كان يصوم أحدكم. هذا واضح أنه أراد الإفراد، يعني لا يخصص الإنسان يوم الجمعة بالصيام أو ليلة الجمعة بالصيام بقيام. مثلا لو قال قائل: أنا ما كل ليلة أو كل صباح أذهب إلى العمل، وعملي شاق وكذا، ما أستطيع أقوم الليل، لكن يوم ليلة الخميس أو ليلة الجمعة، لأن الجمعة مثلا إجازة، فأقوم الليل، فهل هذا يعتبر بدعة؟ لا. أو يعتبر داخل في النهي؟ لا. فهو الآن خص ليلة الجمعة، لكن لم يخصها لأجل أنها ليلة الجمعة، وإنما خصها لأنه في تلك الليلة صباحها غير مشغول. كذلك أيضا لو قال إنسان مثلا: أنا أصوم الجمعة لأنه ما عندي عمل، أصوم الجمعة لأنه ما عندي عمل سأصوم الجمعة، وبقية الأيام عندي عمل، فنقول له: هل معنى نقول له جائز؟ نعم جائز يصوم، فهو لم يفرد الجمعة، معنى لم يخص الجمعة بالصيام، وإنما لأن هذا اليوم عنده إجازة فيصومه، حتى وأما بقية الأيام فلا يستطيع الصيام للمشقة. قال: وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ، وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود، أن ضعفوا الحديث، قالوا الحديث لا يصح، مثل ما قال الإمام أحمد، وهذا كلام الأثرم وكلام أبي داود. قال أبو داود: هذا حديث منسوخ، هذا حديث منسوخ، والمراد منسوخ أي نسخته تلك الأحاديث، فهو مخالف للأحاديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال: وذكر أبو داود أي صاحب السنن بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي، هذا حديث حمصي. معناه يريد إيش؟ أن أهل حمص لم يتقنوا هذا الحديث، أهل حمص لم يحفظوا هذا الحديث صحيحا. قال وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعده. الأوزاعي يعتبر من أهل الشام، وهذا الحديث من حديث أهل الشام، من حديث أهل الشام، فلهذا لم يرويه الأوزاعي لأنه وجد أنه مخالف للأحاديث، وجد أنه مخالف للأحاديث. قال أبو داود وقال مالك هذا كذب، هذا كذب معنى خطأ، ليس حديثا صحيحا. الآن وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. الآن اجتمع لنا أن كثير من العلماء يقولون أن هذا الحديث ليس صحيحا، فهذا الزهري والأوزاعي وكذلك أحمد بن حنبل وقبله مالك بن أنس وأصحاب أحمد كالأثرم وأبي داود وكذلك النسائي، النسائي قال أنه حديث مضطرب، وهؤلاء كلهم تكلموا في هذا الحديث، تكلموا في هذا الحديث. ثم قال الشيخ وأما أكثر أصحابنا، من أصحابه؟ قوله وأما أكثر أصحابنا، من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الحنابلة. وليس أن شيخ الإسلام كان متعصبا للحنابلة، وإنما درس على مذهبهم، أخذ الفقه على مذهب الحنابلة، لكن كان يقول بالدليل، معنى ما كان يتعصب لشيء من المذاهب، وإنما إذا رأى الدليل تبع الدليل، معنى أنه يأخذ كلام الأئمة من باب المعرفة فقط، معنى ما يزيد عليهم إلا إذا رأى أن أقوالهم بعيدة عن الدليل، بعيدة عن الدليل، فيأخذ بقول أو يأتي بقول أحيانا لا يكون أحد قال به منهم. قال من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. يقول أكثر أصحابنا فهموا من كلام أحمد أن هذا الحديث يحمل على الإفراد، يقول أنه يخالف الأحاديث التي جاءت، ومعنى ذلك أنه لا يفرد، لا يخص السبت بالصيام. قال وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب. الآن يقول شيخ الإسلام أن هناك من الحنابلة من يقول أن هذا الحديث صحيح لكن لا يحمل على معناه، وإنما يحمل على إفراد الصيام للسبت، إفراد الصيام للسبت. قال وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة، ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة الحضرمي المصري، أنا كان حافظا لكنه عنده سوء حفظ، معنى يحفظ حديث كثيرة لكنه بسبب كثرة الأحاديث حصل له شيء من الاضطراب، حصل له شيء من الاضطراب. وقيل إنما أصيب في رأسه، وقيل إنما احترقت كتبه فأصابه شيء من النسيان، لكن الظاهر أن حديثه كله لا يصح. قال حدثنا موسى بن وردان، وموسى بن وردان هو قرشي عامري، وفي حديثه ضعف أو في حفظه شيء من الضعف. قال عن عبيد الأعرج، عبيد الأعرج هو مجهول، معنى يعتبر مجهول. قال حدثتني جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم السبت وهو يتغدى، فقال تعالي تغدي، وهو يتغدى فقال تعالي تغدي، ومعنى تغدي أي كلي في الصباح، الغداء هو الأكل في الصباح من الغدو وليس في الظهر، معنى عندنا نحن نقول الغداء في الظهر، لكن الصحيح أن الغداء هو عند أو بعد الفجر. فقوله في الآية آتنا غداءنا أي بعد الفجر في وقت الغدو. وأما الضحى وأما الأكل في الظهر ممكن يسمى غداء، ليس غداء بالدال، لكن الغداء هو ما يؤكل في الغدو. قال تعالي تغدي، وفي رواية قال تعالي كلي. قال فقالت إني صائمة، قالت إني صائمة، فقال لها صمت أمس؟ فقالت لا. قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. قال وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث، هذا الحديث لا يصح لأن فيه هذا عبيد الأعرج وهو مجهول، وموسى بن وردان أيضا فيه ضعف، وباللهيعة فيه ضعف، فالحديث ضعيف جدا. لكن شيخ الإسلام يقول أن معناه صحيح. قال وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث، وعلى هذا فيكون قول لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت، كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده. معنى مثلا يقول إيش معنى إلا فيما افترض عليكم، مثلا إنسان أسلم في شهر رمضان ولم يبق من شهر رمضان إلا يوم واحد وهو يوم السبت، فيصوم له أن يصوم يوم السبت لأنه صام فيما افترض عليه. قال وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره، معنى أن يقصد السبت بالنفل، وأما الفرض لا يكره، معنى مثلا إذا أراد أن يقضي يوم السبت فالقضاء يعتبر قضاء فرض، أو مثلا عنده نذر، نذر أن يصوم 3 أيام أو أول 3 أيام من هذا الأسبوع فكان أولها السبت فهنا يجوز لأنه نفل أو لأنه فرض أقصد، فقال لا تصوم إلا فيما افترض عليكم. قال ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره، وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك. يعني إذا كان في النفل إما أنه لا يفرد السبت يصوم يوما بعده ويوما قبله، أو طيب قال إلا بضم غير إليه أو موافقته عادة، أنا مثلا يصوم يوم بعد يوم هذه موافقة عادة، أو يصوم 3 أيام من كل شهر فوافق يوم السبت فيصومه، وهكذا. قال: وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل. قال: ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة، فعللها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك وهو ترك العمل فيه. أنا يقول الآن إيش الحكمة والسبب في كراهة صيام السبت؟ وهذا بعدما بين أن صيام يوم السبت ليس محرما وليس مكروها، والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت إذا وافق صياما، وإذا لم يوافق صياما، معنى إنسان مثلا يريد أن يصوم يوم السبت تطوعا، هل يصوم يوم السبت؟ فيقال لا بأس بذلك إذا قلنا أن الحديث ضعيف، لكن الأولى لا يصوم. لكن إن أراد أن يصوم ليس لأجل أنه سبت، ليس لأجل أنه سبت، وإنما أراد أن يصوم لأجل التطوع، يريد أن يتطوع ويتنفل، فوجد أن المناسب له أن يصوم يوم السبت فهذا جائز. فهنا قال: اختلفوا في تعليل الكراهة، لماذا يكره، لماذا يكره صيام يوم السبت؟ فقال ابن عقيل أن هذا اليوم تصومه اليهود، تصومه اليهود. وقيل أن المراد أنهم يصومونه أو يمسكون فيه عن العمل، ما يعملون يوم السبت، عندهم إجازة يوم السبت، عندهم إجازة. ليش؟ لأجل أن السبت عندهم عيد، يذهبون إلى الكنائس أو غيرها. قال: وهذه العلة منتفية في الأحد، وعلله طائفة من الأصحاب أنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، معنى يقول هذه العلة منتفية في الأحد، معنى لو كانت هذه علة لنهي أيضا عن يوم الأحد، لأن يوم الأحد يوم النصارى، السبت يوم اليهود والأحد يوم النصارى. قال: وعلله طائفة من الأصحاب، أي من الحنابلة، أنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب. أنا يقول بعض الحنابلة أنه لا يصام يوم السبت، لأن يوم السبت يعظمونه اليهود، فإفراده معناه أنه مشابهة لهم. قال: وهذا التعليل يعارض بيوم الأحد، معناه أيضا يوم الأحد يوم النصارى، فلماذا نهي عن صيام يوم السبت ولم ينهى عن صيام يوم الأحد؟ قال: فإنه يوم عيد النصارى، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. أنا اليوم لنا أي يوم الجمعة، واليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد. وجاء هذا الحديث في مسلم بلفظ، وجاء أيضا كذلك في البخاري إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها. قال: إن الله كتب الجمعة على من كان قبله فاختلفوا فيها، فهدى الله، أو قال: فهدانا الله عز وجل لها، فالناس لنا تبع، معنى نحن الجمعة واليهود السبت والأحد، والنصارى الأحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالناس لنا تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. فدل الحديث على أن هذه الأمة تتقدم تلك الأمم السابقة، وهذا من فضائلها. قال رحمه الله: وقد يقال إذا كان يوم عيد مخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر، ويدل على ذلك ما روي عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة سألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها صياما؟ قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم وصححه بعض الحفاظ، أنا يريد بعض الحفاظ كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححوا هذا الحديث. قال رواه النسائي وابن أبي عاصم وصححه بعض الحفاظ، وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخالفتهم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم السبت والأحد لأجل مخالفة اليهود، لأنهم لا يصومون في تلك الأيام، وإنما يحتفلون بتلك الأيام ويفطرون فيها، فصامها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم، وهذا على صحة هذا الحديث. قال وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، عن سفيان الثوري. قال وقال حديث حسن رواه الترمذي قال وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، وهذان الحديثان ليس بحجة على من كره يوم السبت وحده، وعلل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم ظنة ذلك، فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم. فالمهم أن التعليل هذا سواء كان هذا التعليل لأجل أنه يوم عيدهم أو غيره فهو لا يصح، والصحيح أنه كما قلنا يجوز صيام يوم السبت، ومن تركه مثلا أراد أن يترك النوافل في يوم السبت. طيب إن شاء الله هذا أنا خلاصة الكلام، أن الحديث لا يصح، وإن صح الحديث فيحمل على الإفراد، يحمل على إفراد يوم السبت. هذا خلاصة ما يذكر في هذا المقام. أنا لو مثلا جاء يوم عرفة السبت فهل يصام يوم عرفة؟ نعم نعم يصام يوم عرفة. أراد الإنسان مثلا أن يصوم أيام العشر، قلنا أن الصوم من الأعمال الصالحة، لم يثبت شيء في صيام يوم العشر لكنه يعتبر من الأعمال الصالحة، فإذا أراد الإنسان أن يصوم يوم السبت فيصوم يوم من أيام العشر، وقلنا أن الصيام في العشر ليس معين، ليس عبادة معينة أنه مثلا جاء فضلها في أيام العشر، فلهذا يجوز للإنسان أنه يقضي أيام التي تركها يقضيها في أيام العشر. أنا يجوز مثلا من امرأة علي قضاء، رجل عليه قضاء، يقضي في هذه الأيام. وقد جاء ذلك عن عمر أنه كان يحث الناس على صيام القضاء في هذه الأيام، على صيام القضاء في هذه الأيام لأنها أيام فاضلة. الله أعلم.